ماذا يحدث عندما تبني شركة قيمتها 90 مليار دولار عقلاً اصطناعياً جباراً لدرجة أن الحكومة تضعه فعلياً تحت الإقامة الجبرية؟ ثم نكتشف أن هذه الشركة نفسها تعرضت لانهيار داخلي في قيادتها بعد ساعات قليلة فقط.
هذا سؤال ممتاز. بصراحة ما نراه هنا ليس مجرد أخبار تقنية عادية.
بالضبط، نحن نعود اليوم في هذا التحليل المعمق إلى منتصف ليلة الجمعة 10 من يوليو عام 2026. في ذلك التوقيت لم تكن صناعة الذكاء الاصطناعي تمر بمجرد يوم حافل، يعني شهدت ليلة انفجرت فيها كل التناقضات والتعقيدات التقنية والقانونية دفعة واحدة.
صحيح، بناء على المقال الاستقصائي المطول ليلة الفوضى في أوبن AAA، نحن أمام تحول جذري. الأمر لم يعد يتعلق بخوارزميات سحرية تعمل في صمت.
طيب، ما هو هدفنا من نقاش اليوم؟ هدفنا هو فك شفرة هذه الليلة. نحن أمام تقاطع ناري يجمع بين الأمن القومي والانهيار البشري والحروب القضائية التي قد تعيد تشكيل الاقتصاد الرقمي بأكمله.
يعني متابعة أخبار تلك الليلة كانت تشبه مشاهدة فيلم إثارة تتجمع فيه كل العقد الدرامية في الدقائق العشر الأخيرة. ما يجعل تلك الليلة تاريخية هو أنها تثبت أن شركات الذكاء الاصطناعي لم تعد شركات ناشئة رشيقة.
أوه، هذا وصف دقيق. لم تعد شركات تكسر القواعد لتصنع المستقبل في مرآب سيارات.
بالضبط، لقد تحولت إلى كيانات بنيتية ضخمة، وهذه الكيانات تصطدم الآن بقسوة بحواجز الجيوسياسة والقانون وحتى القيود البشرية. التكنولوجيا الخالصة تضطر لتقديم تنازلات أمام الواقع.
دعنا نغوص مباشرة في صلب الموضوع ونبدأ بالحدث الذي أشعل شرارة تلك الليلة، إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد GPT 5.6،
المعروف باسمه الرمزي نايتنجيل أو العندلب.
صحيح، لكن هذا الإطلاق لم يكن عادياً أبداً، فقد جاء بعد أسبوعين من التأخير بسبب حظر مباشر من قبل الإدارة الأمريكية. يعني الإدارة كانت لديها مخاوف أمنية بالغة.
مخاوف مبررة بصراحة. الإدارة كانت تخشى من قدرات هذا النموذج في توليد برمجيات خبيثة متقدمة وتنفيذ هجمات هندسة اجتماعية معقدة للغاية.
طيب، هل كانت الأرقام مخيفة إلى هذا الحد؟
جداً. شوف، نحن نتحدث عن تحسن بنسبة 28% في القدرة على البرمجة وزيادة بنسبة 34% في الرياضيات مقارنة بالجيل السابق.
واو، 34%؟ هذا يعني أننا لا نتحدث عن تحسن طفيف في كتابة النصوص.
بالضبط، هذه قفزة هائلة. من منظور أمني، هذا النموذج يمكن تصنيفه كسلاح سيبراني مزدوج الاستخدام، ولهذا السبب تم فرض قيود صارمة على الاستخدام عند الإطلاق.
تقصدين السماح لمشتركي فئة بلس بمئة رسالة يومياً فقط؟
صحيح، 100 استعلام فقط. هذا يضمن بقاء الاستخدام تحت السيطرة وتجنب أي إساءة استخدام واسعة النطاق.
لكن هذا يطرح سؤالاً مهماً هنا، كيف استطاعت الشركة إقناع الحكومة بالسماح بأطلاق النموذج في النهاية؟ المقال يشير إلى آلية تسمى سلسلة التفكير المنطقي.
نعم، Chain of Thought، هذه التقنية هي ما أنقذ الموقف.
طيب، كيف تعمل هذه الآلية بالتحديد؟ وكيف تجعل الحكومة مطمئنة؟
لفهم ذلك يجب أن نتذكر كيف كانت تعمل النماذج القديمة. كنت تطرح سؤالاً فيعالجه النموذج في صندوق أسود ثم يعطيك الإجابة فجأة.
يعني لم نكن نعرف كيف وصل إلى هذه الإجابة.
بالضبط، لكن مع سلسلة التفكير المنطقي يتم إجبار النموذج برمجياً على كتابة كل خطوة من خطوات تفكيره خطوة بخطوة في مساحة بيانات وسيطة قبل إعطاء الاستنتاج.
أوه، كأننا نجبر طالب رياضيات على كتابة خطوات حل المعادلة على الورق بدلاً من إعطاء الناتج النهائي فقط.
تشبيه ممتاز. بالنسبة للحكومة هذا يعني شفافية، يمكنهم تدقيق هذه الخطوات الوسيطة، وإذا بدأ النموذج في التفكير في استغلال ثغرة أمنية يمكن للنظام الرقابي رصده وإيقافه فوراً.
لحظة، هذا يعني أن هناك رقابة مباشرة على تفكير الذكاء الاصطناعي؟ والمقال ذكر أن الشركة وافقت على السماح للحكومة بمراقبة الاستعلامات الحساسة أمنياً.
صحيح، باستثناء بيانات الشركات التي تظل في نطاقها الجغرافي إلا في حالات قصوى مثل الإرهاب أو استغلال الأطفال.
لكن أليس هذا خطيراً؟ مؤسسة الحدود الإلكترونية أصدرت تحذيراً فورياً واعتبرت أن هذا يؤسس لبنية تحتية للمراقبة الجماعية.
هذا هو الثمن، وهنا نأتي لملاحظة المستخدمين. هل قرأت ما كتبوه على منصة ريدت؟
نعم، قالوا أن النموذج أصبح أقل إبداعاً ويتحدث كأستاذ جامعي حذراً جداً، وهذا جعلني أتساءل، هل قمنا بتعقيم هذا العقل الاصطناعي؟
بصراحة، هذا التوجه مقصود. عندما تفرض آليات تدقيق مستمرة، فإن النموذج يتعلم تجنب أي إجابة قد تحمل خطراً. النتيجة هي نصوص دقيقة وآمنة، لكنها تفتقل للجرأة.
يعني ضريبة الأمان الحكومية هي قتل الإبداع الذي جعل هذه النماذج مذهلة في المقام الأول.
بالضبط، التكنولوجيا تضطر لتقديم تنازلات أمام الواقع التنظيمي.
يا لها من مفارقة. وبينما كانت الشركة تنجح للتو في الإبحار عبر هذه الأزمة الحكومية، تلقت ضربة مفاجئة في هيكلها البشري.
تقصد استقالة في جي سيمو؟
نعم، المسؤولة الثانية ورئيسة قسم الذكاء الاصطناعي العام منذ 2025. هذا يثبت أن التكنولوجيا مهما تطورت تظل معتمدة على البشر.
بالتأكيد، قسم الذكاء الاصطناعي العام أو ما يعرف بـ AGI هو قلب الشركة النابض.
لماذا هذا القسم تحديداً؟
لأن بناء نظام قادر على التفوق على العقل البشري في كل المهام المعرفية هو الوعد الذي يجذب مليارات الدولارات من المستثمرين، وفي جي سيمو لم تكن مجرد مديرة.
صحيح، بخبرتها في فيسبوك وكونها الرئيسة التنفيذية السابقة لإنستاكارت، لقد كانت المرأة الثانية فقط في الإدارة العليا، بحزمة تعويضات بلغت 18 مليون دولار.
وفقدانها يمثل زلزالاً، والمثير للسخرية هو السبب، لم يكن خلافاً إدارياً،
بل سبب طبي بحت، حالة مناعية عصبية وإرهاق شديد تعاني منه منذ مايو 2026.
تخيلوا المشهد، شركة تسابق الزمن لبناء عقل رقمي لا ينام، تجد أهم أقسامها يصاب بالشلل بسبب هشاشة الجسد البشري.
هذا يشبه محاولة تغيير محرك طائرة وهي تحلق في الجو وسط عاصفة. كيف تفاعلت الأسواق مع هذا الفراغ الإداري؟
برد فعل عنيف وسريع، محللو مورغان ستانلي توقعوا انخفاضاً في قيمة الأسهم في السوق الخاصة بنسبة 3-5%.
واو، يعني تراجع القيمة من 90 مليار دولار إلى 84 ملياراً تقريباً.
بالضبط، ومحلل مؤسسة ويدبوش حذر من مخاطر تشغيلية كبيرة، خاصة وأن الشركة تقترب من جولة تمويل بقيمة 100 مليار دولار في الربع الثالث.
توقيت سيء للغاية.
جداً، هذا الفراغ الإداري سيؤدي حتماً إلى إبطاء القرارات الاستراتيجية لفريق التطوير. الأموال الطائلة لا يمكنها حماية الشركات من الهشاشة البشرية.
وإذا كانت الشركة تعاني من هشاشة داخلية، فإنها تواجه في الوقت ذاته زلزالاً قانونياً. وهنا ننتقل إلى القسم الثالث من تحليلنا.
قنبلة صحيفة نيويورك تايمز؟
بالضبط، نحن ننتقل من شفافية النماذج أمام الحكومة إلى إخفاء الشفافية عن الناشرين. الدعوة المستمرة منذ 2023 تصاعدت بشكل مرعب.
الصحيفة قدمت وثيقة من 12 صفحة تدعي أن الشركة أخفت أداة تسمى قمع العلامات المائية.
لحظة، قبل أن ندخل في التفاصيل القانونية، ما هي أداة كشف العلامات المائية في النصوص؟ كيف نضع علامة مائية على نص؟
طيب، الأمر لا يشبه العلامة المائية الشفافة على الصور. الخوارزمية تتنبأ بالكلمة التالية بناء على احتمالات إحصائية.
صحيح،
لإنشاء علامة مائية يقوم المهندسون بتعديل خفيف هذا التوزيع الاحتمالي، بحيث يختار النموذج تسلسلاً معيناً من الكلمات بنمط لا يلاحظه القارئ.
لكن أداة الكشف المتخصصة يمكنها رصد هذا النمط؟
بالضبط، أداة الكشف تقرأ النمط وتؤكد أن هذا النص تم توليده بواسطة نموذج محدد، إنها بصمة رياضية خفية.
طيب، نيويورك تايمز تقول إن الشركة أخفت هذه الأداة عمداً، ما هو الدليل؟
الدليل كان تسريباً لبريد إلكتروني من مهندس أول في فبراير 2025. المهندس اقترح عدم دمج نظام الكشف في النموذج الأساسي.
لماذا؟
خوفاً من أن يستخدمه الناشرون كدليل ضدهم في المحكمة.
واو، يعني تعاملوا مع أداة كشف المصادر وكأنها سلاح سري يجب إخفاؤه بدلاً من كونه ميزة تقنية. ألا يعني هذا أن نجاحهم بني على تجاهل حقوق النشر عمداً؟
هذا هو جوهر الاتهام الآن، ولم يعد مجرد خطأ تقني غير مقصود.
وما هي التكلفة إذا خسرت الشركة هذه القضية؟
تقديرات جي بي مورجان تشير إلى أنه إذا أجبرت الشركة على دفع تراخيص للمحتوى ستزيد التكاليف السنوية بين 200 إلى 500 مليون دولار.
مبالغ ضخمة. بنك جولدمان ساكس وضع 3 سيناريوهات لهذه الأزمة، أليس كذلك؟
صحيح. السيناريو الأول، وهو مستبعد جدا الآن، أن تفوز الشركة بالقضية.
والسيناريو الثاني،
التسوية، دفع مبالغ ضخمة للناشرين، وهذا هو الأرجح، لكنه سيؤجل الاكتتاب العام للشركة إلى الربع الثالث من 2027.
والسيناريو الثالث الذي وصف بالكابوس،
أن تجبر المحكمة الشركة على تغيير بنية النموذج لدمج نظام تتبع المصادر بشكل إجباري. هذا سيكلف مليارات، وقد يؤجل الاكتتاب لعام 2028.
وما يزيد الطين بلة هو موقف المنافسين. بينما دعم ناشرون مثل رويترز وأسوشيتد بريس موقف الصحيفة، ظهر مهندس من شركة أنثروبيك المنافسة.
نعم، غرد بأنهم في أنثروبيك طبقوا نظام تتبع المصادر منذ اليوم الأول. هذا يحرجهم بشدة.
يعني شركة منافسة استطاعت فعل ذلك منذ البداية. كيف يضع هذا الأمر الشركة في سياق المنافسة العالمية؟
شوف، هذا يضعنا أمام مفترق طرق تنظيمي عالمي. في أوروبا مثلاً، قانون الذكاء الاصطناعي الذي سيفعل في 2027 يطلب شفافية مشابهة جداً ويحمي حقوق النشر.
وماذا عن الصين؟
النهج هناك مختلف تماماً. الصين تركز على الرقابة السياسية بدلاً من حماية حقوق الملكية الفكرية. النماذج هناك تتدرب بحرية أكبر.
يعني الشركات الغربية قد تجد نفسها مثقلة بالديون والتراخيص، بينما الشركات الصينية تتدرب مجاناً. هذا قد يغير خريطة المنافسة العالمية فعلياً.
بالضبط، وهذا يأخذنا إلى التحدي التالي. مع كل هذا الانشغال في المعارك القانونية وفقدان القيادات، كيف كان أداء الشركة في المنتجات المواجهة للمستهلك؟
هنا نصل للقسم الرابع، إخفاق المنتجات الاستهلاكية. يبدو أن قدرتهم على تلبية احتياجات المستهلك اليومية بدأت تتهاوى.
تقصد إغلاق متصفح أتلس؟
نعم، إعلان إغلاق متصفح شات جي بي تي أتلس في 9 أغسطس بعد أقل من عام على إطلاقه.
بصراحة، هذا الفشل يدرس الآن لمديري المنتجات في وادي سيليكون كدرس قاسي.
الأرقام كانت صادمة. 250 ألف مستخدم نشط شهرياً فقط، بينما كان الهدف 5 ملايين. لماذا رفض السوق هذا المتصفح؟
لعدة أسباب. كانت هناك قضايا أمنية، لكن السبب الأهم على الإطلاق هو عدم دعم إضافات متصفح كروم الأساسية.
الإكستنشنز.
بالضبط. المستخدمون يعتمدون على إضافات لحظر الإعلانات أو إدارة كلمات المرور. لا يمكن أن تطلب منهم التخلي عن أدواتهم اليومية من أجل دردشة ذكية.
وماذا سيحدث لبيانات المستخدمين القلائل الذين استخدموه؟
سيتم نقل السجل والعلامات المرجعية، لكن البيانات المتقدمة المرتبطة بالمتصفح ستفقد للأبد.
هذا يعكس نمطاً متكرراً. متصفح أطلس ينضم إلى مقبرة مشاريع الشركة، مثل متجر الإضافات في 2024 واشتراكات المحترفين التي لم تدم طويلاً.
أوافقك تماماً.
يعني يبدو لي أنهم عباقرة في توليد الكهرباء، أي النموذج اللغوي، لكنهم يواجهون صعوبة بالغة في صناعة المصباح الكهربائي، أي تجارب المستخدم الاستهلاكية البسيطة.
هذا تشبيه رائع. المستخدمون يفضلون إضافة الذكاء الاصطناعي كطبقة فوق أدواتهم المعتادة بدلاً من الانتقال لمنصات جديدة بالكامل. هذه هي القاعدة الذهبية التي تجاهلوها.
طيب، بالرغم من تعثرهم في منتجاتهم الاستهلاكية المباشرة، إلا أن تقنيتهم الأساسية باتت تغير البنية التحتية لأكبر الشركات الحليفة لهم.
تقصد مايكروسوفت بالطبع؟
نعم، وهذا هو القسم الخامس. فريق أمن مايكروسوفت أعلن عن استخدام نظام ذكاء اصطناعي يسمى مشروع سنتينل لاكتشاف ثغرات الويندوز.
هذا تطور مذهل بصراحة، الأرقام هنا تتحدث عن نفسها. نسبة الثغرات المكتشفة بالذكاء الاصطناعي قفزت من 12% إلى 34% في 3 أشهر فقط.
واو، هذا رقم ضخم في مجال الأمن السيبراني.
ويتوقع أن تتجاوز 50% بنهاية العام. النظام يعمل على رصد الأنماط البرمجية الخطرة حتى لو لم تتحول إلى ثغرة فعلية في الماضي.
مثل ماذا؟
مثل أخطاء تجاوز سعة التخزين المؤقت، أو ما يعرف بـ Buffer Overflows.
لتوضيح الفكرة، هذا يشبه سكب لتر من الماء في كوب يتسع لنصف لتر، أليس كذلك؟
بالضبط، الماء الزائد سيفيض ويخرب ما حوله. برمجياً، البيانات الزائدة تفيض وتكتب فوق ذاكرة حساسة أخرى، مما يسمح للمخترقين باستغلالها.
والذكاء الاصطناعي يستطيع اكتشاف هذا قبل حدوثه، لكن المقال أشار إلى أن التأثير على المستخدمين سيكون مزعجاً قليلاً.
صحيح، لأن التحديثات ستكون سريعة وكثيرة. رسائل إعادة تشغيل لتحديثات الويندوز ستكون أكثر تواتراً.
ولذلك نصح الجميع بضبط إعدادات ساعات النشاط في حواسيبهم لكي لا يعاد تشغيل الجهاز أثناء العمل.
لكن هذا الإزعاج ليس المشكلة الوحيدة. هناك انقسام في مجتمع الأمن السيبراني حول هذا النهج الاستباقي.
لماذا الانقسام؟ أليس من الجيد إصلاح الأخطاء مبكراً؟
بلى، لكن باحثي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أشاروا إلى مشكلة الإيجابيات الكاذبة.
تقصد أن الذكاء الاصطناعي قد يظن أن هناك خطأً وهو في الحقيقة كود سليم؟
بالضبط، فيقوم بإنشاء تحديث لإصلاح هذا الخطأ الوهمي، مما يؤدي إلى تلف النظام. هل تتذكر حوادث 2018 و2020؟
عندما أتلفت التحديثات أجهزة المستخدمين.
نعم، الخوف هو أن التحديثات غير الضرورية التي يولدها الذكاء الاصطناعي قد تكرر هذه الكوارث.
هذا يجعلني أتساءل بفضول، هل وصلنا إلى مرحلة حيث الذكاء الاصطناعي يكتب كوداً لإصلاح أخطاء اكتشفها ذكاء اصطناعي آخر في كود كتبه إنسان؟
يعني هذه هي الحقيقة الآن.
أين ينتهي دور البشر هنا؟
هذا سؤال فلسفي وتقني في نفس الوقت. دور البشر ينتقل من كتابة الكود يدوياً إلى مراقبة الأنظمة ووضع القواعد. مايكروسوفت هي الأولى التي تلتزم بذلك علناً بهذا الحجم، وهذا يضع معياراً جديداً للشركات مثل جوجل وأبل.
طيب، إذا أردنا تلخيص ما ناقشناه في جلستنا اليوم، نحن أمام 6 أخبار ترسم صورة متكاملة لهذه الصناعة.
الصورة واضحة. الذكاء الاصطناعي اليوم يدار من قبل كيانات ضخمة تتفاوض مع الحكومات وتتصارع مع عمالقة الإعلام وتحاول الحفاظ على تماسك قياداتها في ظروف ضاغطة.
وفي الوقت نفسه تترك بصمتها على كل جهاز كمبيوتر في العالم عبر شركائها.
بالضبط، التكنولوجيا الخالصة لم تعد تكفي لضمان النجاح. القبول القانوني والأخلاقي والاستقرار الإداري هي العوامل التي ستحدد شكل المستقبل.
هذا تلخيص ممتاز. وقبل أن نختتم هذا الاستكشاف المعمق لمصادرنا اليوم، هناك فكرة استفزازية أود أن نطرحها ليشاركنا الجميع التأمل فيها.
تفضل، ما هي؟
إذا كان الأساس الاقتصادي للثورة الحالية للذكاء الاصطناعي يعتمد كلياً على البيانات العامة المجانية، وأظهرت أحداث هذه الليلة التاريخية أن المحاكم قد تهدم هذا الأساس القانوني بالكامل وتجبرهم على دفع المليارات.
نقطة خطيرة.
فما هو مصير آلاف الشركات الناشئة والمطورين الذين بنوا أعمالهم بالكامل كطبقة رقيقة فوق منصات تعتمد على واجهات برمجة التطبيقات مثل ChatGPT؟
بصراحة هذا سؤال مرعب لهم.
هل أدركوا للتو أنهم بنوا قلاعا شاهقة ولكن على رمال تنظيمية وقانونية متحركة ومستأجرة؟ ندعو من يتابعنا للتفكير في هذا المشهد المتقلب. شكرا لمرافقتكم لنا في نقاشنا اليوم، ونتطلع للقائكم في تحليلات قادمة.